في هذا الحديث جواز الإيلاء ولكن بشرط أن لا يزيد على 4 أشهر. ولكن هل هذا جاء بدون سبب؟ لا، لا يجوز بلا سبب، وذلك لأن المرأة لها حق في الجماع، فكما أن الرجل له حق في الجماع، وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنت الملائكة حتى تصبح، فكذلك هي لها حق. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن له أن يولي شهرا أو أسبوعا أو شهرين من باب التعزير إذا قصرت بواجب أو طالبت بما لا تستحق، فإن له أن يعزرها بذلك. أما بدون سبب فلا يجوز لأنه حق لها. ومن فوائد هذا الحديث أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الامتناع منه أو بقصد الامتناع منه يكون يمينا. خلكم معنا، تحريم الشيء بقصد الامتناع منه يكون يمينا، يعني حكم حكم اليمين. وإذا جعلنا حكم حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء؟ لا، لأنك لو قلت والله لا أكل الخبز ما حرم الخبز عليك، لكنه إن فعلته وجب عليك الكفار. وقولنا يقصد الامتناع، يقصد الامتناع احترازا مما لو قصد الخبر، فإذا قصد الخبر لم يكن يمينا ولكنه يكون كاذبا، مثل أن يقول الخبز علي حرام يريد الخبر، ماذا نقول له؟ نقول كذبت، ليس حراما. واحترازا أيضا من أن يريد بذلك إنشاء التحريم، أي إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله، فهذا أخطر وأخطر. لأن الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فصار إضافة التحريم إلى الشيء على 3 أوجه. الوجه الأول أن يريد الخبر، فما الذي يترتب عليه من الحكم؟ لا يترتب شيء، بل يقال ان الرجل كاذب عليه ان يتوب مما قال. الثاني ان يقصد الامتناع منه، فحكمه حكم اليمين، اي انه يكفر اذا استحله، يكفر كفاره يمين. الثالث ان يقصد انشاء الحكم المخالف للشرع، فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر، حيث شرع ما لم يشرع الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتك. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرم شيئا يريد الامتناع منه فإنه يلزمه الكفارة، لقوله: وجعل لليمين كفارة، فسمى ذلك يمينا وأثبتت أن فيه الكفارة. وهل يلحق بذلك الطلاق والنذر والعتق وما أشبهها؟ يعني إذا قالها يريد الامتناع، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، لا يريد الطلاق لكن يريد الامتناع من ذلك. الجواب نعم على القول الراجح. وكذلك لو قال إن فعلت كذا فعدي حر، نقول أيضا حكمه على القول الراجح حكم اليمين إذا قصد إيش؟ الامتناع. طيب وكذلك لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، يقصد الامتناع من هذا الشيء ثم فعله، فهل يلزمه أن يصوم سنة؟ لا، وإنما يلزمه كفارة يمين، لأن الإنسان الذي قال هذا النذر ما قصد أن يتطوع لله بالنذر، قصد أن يمنع نفسه. وهذه القاعدة هي التي مشى عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، أي أنهم يغلبون جانب التعليق فيقولون إذا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ثم فعله فإن الزوجة تطلق ولو نوى الامتناع، وإذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر فإنه يعتق العبد ولو كان أراد الامتناع. أما النذر فالمشهور من المذهب أنه إذا أراد الامتناع فهو يمين، وهذا القول يعني أنهم يجعلون النذر إذا أريد به الامتناع في حكم اليمين مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إذا كنتم لا توجبون عليه أن يوفي بالنذر مع أنه طاعة فكيف تلزمونه بالطلاق مع أنه غير طاعة؟ والمعنى واحد أو مختلف؟ المعنى واحد، لأن الذي قال إن فعلت كذا بزوجه طالق إنما أراد الامتناع، كالذي قال إن فعلت كذا فلله عليه نذر أن أصوم سنة، كلاهما أراد بذلك الامتناع. فكيف تقولون في الطلاق بالإلزام وفي النذر بأنه يمين، مع أنه كان المتوقع أن يكون الأمر بالعكس، لأن الطلاق يكرهه الشرع والوفاء بالنذر بنذر الطاعة يحبه الشرع. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة قالوا في النذر إذا أراد به المنع إنه حكم جميل، ولم يقول ذلك بالطلاق لأنه لم يعرف الحلف بالطلاق في عهد الصحابة، لم يعرف الحلف بالطلاق إلا في زمن متأخر، فإذا كان الصحابة حكموا بأن النذر حكم جميل إذا قصد به المنع فكذلك الطلاق. وعن ابن عمر